السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مسؤولون عراقيون وأمريكيون اليوم الخميس أن العراق لن يجدد الترخيص الممنوح إلى شركة بلاك ووتر الأمنية للعمل في العراق. ونقلت وكالة رويترز عن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية علاء الطائي أن فرص تجديد الترخيص لعمل الشركة في العراق فرص معدومة. وأشار الطائي إلى اتهام منتسبي شركة بلاك ووتر بقتل مدنيين عراقيين. وأكد مصدر في السفارة الأمريكية أن السفارة أبلغت بأن ترخيص بلاك ووتر لن يجدد. شركة بلاك ووتر قالت من جهتها أنها لم تتلقى إشعارا رسميا من الحكومة العراقية أو من الجانب الأمريكي المتعاقدة معه بشأن عدم تجديد رخصتها. أعلن وزير التعليم العالي عبد الرياب العجيلي اليوم الخميس إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز التعاون الأكاديمي مع الولايات المتحدة بإرسال مئات الطلاب والأساتذة العراقيين إلى الجامعات الأمريكية. وقال العجيلي في مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد مع مستشار الشؤون العامة في السفارة الأمريكية آدم أريلي أن وزارة التعليم العالي توصلت إلى اتفاق مع ثلاث جامعات أمريكية للتبادل الأكاديمي معها.
تبادل الأساتذة من العراق إلى أمريكا، وأيضا سيشهد العراق إن شاء الله مستقبلا وجود كثير من الأساتذة الأمريكان في العراق. سيكون هناك تعاون علمي بين العراق وأمريكا.
المستشار الأمريكي أريلي أيضا أعرب عن الأمل بمشاركة جامعات أمريكية أخرى في هذا النشاط خلال العامين المقبلين. دعا المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل اليوم الخميس إلى فتح المعابر التجارية مع قطاع غزة وإدارتها بمشاركة السلطة الفلسطينية. وقال ميتشل في تصريحات للصحفيين عقب محادثات أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أن فتح المعابر ضروري لمنع تهريب السلاح. ميتشل أكد سعي الإدارة الأمريكية إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الدولتين.
السلام الدائم هو هدفنا، وستأخذ الولايات المتحدة على عاتقها التزاما نشيطا بالتوصل إلى الهدف المتمثل بدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار وأمن.
أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي اليوم الخميس استعداد إيران للتعاون مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في المنطقة. وقال متكي في كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتجع دافوس السويسري أن المنطقة عموما ستتعامل إيجابا مع تغيير السياسة الأمريكية في عهد أوباما.
We do believe that if the new administration of the United States
نحن نعتقد بأنه إذا كانت الولايات المتحدة ستغير سياساتها كما قال السيد أوباما لا بالأقوال وإنما بالأفعال، فإنهم بالتأكيد سيجدون المنطقة متعاونة ومتجاوبة في رد فعلها، وإيران ليست مستثناة من هذا الفهم العام في منطقتنا.
صحيفة الجارديان البريطانية نقلت عن مسؤول في واشنطن قبله اليوم أن السياسة الأمريكية تجاه إيران تخضع الآن للمراجعة. أعلنت أفغانستان اليوم الخميس تأجيل الانتخابات الرئاسية 3 أشهر عن الموعد وإجراءها في آب المقبل، وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في 22 أيار بموجب الدستور الأفغاني، ولكن رئيس المفوضية الانتخابية المستقلة عزيز الله لودن قال في مؤتمر صحفي أن المفوضية الأفغانية قررت تأجيل الانتخابات إلى آب.
قررت المفوضية الانتخابية المستقلة إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس المحافظات في 20 آب 2009.
ومن المتوقع أن يرشح الرئيس حامد كرزاي الذي فاز في انتخابات عام 2004 لولاية ثانية. توقف أكثر من 1,000,000 أجير فرنسي عن العمل في يوم من الإضرابات والتحركات التي عمت فرنسا احتجاجا على سياسة الرئيس نيكولا ساركوزي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ويأتي هذا التحرك فيما سمي الخميس الأسود استجابة لدعوة 8 اتحادات نقابية كبيرة توصلت إلى اتفاق نادر بينها على اتخاذ موقف موحد من الحكومة. وشارك في الإضراب عمال القطاعين العام والخاص للمطالبة بزيادة الأجور والحفاظ على فرص العمل وبذل جهود أكبر لإنعاش الاقتصاد الفرنسي. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وأديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع أسباب تراجع القيم الأخلاقية في المجتمع العراقي، انتهاء عملية التصويت الخاص في تكريت دون خروقات، ونطالع أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف كردية وأردنية. قبل نهاية الساعة نبقى مع أديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء على أهمية تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق. مستمعينا الكرام، تتميز انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها السبت المقبل بمشاركة أحزاب وأطراف سياسية كانت قد قاطعت الانتخابات السابقة، كما تغيب عنها قوائم التحالفات المعروفة، ويتوقع المراقبون أن ترسم الانتخابات القادمة صورة جديدة عن قوة الأحزاب السياسية العراقية. المهم هو مشاركة العراقيين ورغبتهم الأكيدة بالإدلاء بأصواتهم حتى لو تباينت دوافعهم للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات واختيار من يمثلهم بين دافع وطني إلى رغبة في التغيير وأمل في تحسين الواقع. هذا ما تحدث به عدد من المواطنين في استطلاع أعده مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم.
تتعدد دوافع الناخبين العراقيين المتوجهين إلى صناديق الاقتراع، فمنها دوافع وطنية ومنها دوافع دينية وشخصية. استطلعنا آراء فئات متعددة من الشعب لمعرفة أسباب اندفاعهم للمشاركة وماهية الدوافع. فقال السيد أبو حيدر وهو متقاعد:
بالحقيقة هاي فرصة كل عراقي، ومع احترامي لكل اختيارات الناس، من يروح ينتخب ينتخب العراق بغض النظر عن ميوله واتجاهه، لأن هذا حلم يراودنا من الطفولة. نتمنى هذا اليوم أنه نعبر عن رأينا بكل حرية وبدون ضغوط. فهي فرصة لكل عراقي أنه يدلو بدلوة في هذا اليوم المبارك، ونعتبره يوم سعيد بتاريخ العراق.
يعني تجد بأن هنالك دوافع متباينة لفئات المجتمع، أم أنهم كلهم لهم دافع واحد هو دافع الإصرار على النجاح وتثبيت وجودهم من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع؟
والله غالبية الناس اللي يعني التقيت بهم يردون هدفهم هو واحد، هو بناء العراق، بناء عراق ديمقراطي فيدرالي، ويردون هذه تكون بداية خير وفي التجربة لأجيالنا القادمة. يعني
هل لديك
تأكيدات أو إصرار أو إجبار للعائلة بالمشاركة بالانتخابات بغض النظر عن الاختيار؟
بالحقيقة العائلة هي حرة في اختياراتها، لكن العائلة كلها يعني مصرة يعني أنه لازم بهاليوم تروح تشارك وتعبر عن رأيها بكل حرية وتختار من تشاء، لأنه فد فرصة يعني ما قد ما تتكرر هذه.
طيب كرب أسرة، هل تحتم على العائلة الذهاب والتوجه إلى صناديق الاقتراع أم هنالك رفض من بعض أفراد العائلة ولا تستطيع أن تتحكم بهم؟
بالحقيقة يعني أكد عليهم على المشاركة بكل قوة وكل فعالية، لأنه هذه فرصتهم يعني لازم أكد عليهم.
تجد أحيانا رفض؟
لا ما أجد رفض، بالعكس يعني هم من زمان هاي أمنيتهم يعني.
أما السيد مهند شاكر فيقول أن الدوافع الرئيسية له هي دوافع دينية، أي الالتزام بنصائح وإرشادات المراجع الدينية التي أكدت على ضرورة المشاركة.
والله هو الدافع اللي يعني يدفعنا لنروح للانتخابات يعني هي المرجعية الدينية وإصرار رجال الدين يعني على هذا الشيء، يعني الانتخابات، لأن هو هذا صار التزام ديني وأخلاقي.
طيب يعني تجد بأن الكثير من الشباب هم آرائهم مشابهة لآرائك في أنهم يلتزمون بتوجيهات المرجعية الدينية أو توجيهات رجال الدين؟
والله هو يعني هو من الشباب يعني، بس مو كلهم، أكو أكثرية من الشباب يعني على المرجعية، لأن المسألة صار بها التزام وطني وأخلاقي وديني بنفس الوقت، وأيضا هناك حب الوطن يعني اللي يدفعنا نروح الانتخابات ونشارك بهاي الانتخابات. نتمنى من الله أنه تنجح هاي الانتخابات، ونتمنى العراقيين كلهم يتوجهون إلى الانتخابات وينتخبون.
أما الشابة استبرق فقد أكدت أن دافع حب الوطن وضرورة التغيير والسعي لبناء البلد باختيار الكفاءات هو من أهم الدوافع التي جعلها مع عائلتها تتوجه إلى صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى ضرورة التفكير بإعادة الخدمات إلى بغداد من خلال الإصرار على المشاركة واختيار الأنسب.
احنا هالمرة تختلف عن باقي المرات، قررنا نروح للانتخابات وكنا ننتخب بغض النظر عن اي قائمة، واللي يدفعنا هو الاصرار على النجاح وعودة الخدمات الى بغداد، لانه ملينا من الظروف الصعبة اللي عشناها خلال هاي الفترة راحت، ونتمنى هذا الاصرار يجيب نتيجة.
هنالك تأكيدات من جهات معينة مثلا بالجامعة بالكلية، اثرت الاعلانات مثلا بالتلفزيون، ام هذا الاصرار هو اصرار وطني؟
والله هو الجانب الاعلامي كان له دور فعال، بس الدور الوطني والإصرار على حب العراق هو اللي يدفعني.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، يعتبر المجتمع العراقي من المجتمعات المحافظة والملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، لكن الحروب التي مر بها العراق أفرزت العديد من الظواهر السلبية كتفشي عمليات السرقة والسلب والقتل والاعتداء. باحثون اجتماعيون يحذرون من تراجع القيم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع العراقي وانعدام الثقة بين الناس وغياب صفات الصدق والأمانة وغيرها من الصفات التي تتباهى بها المجتمعات الشرقية. فهل هذا التراجع يعود إلى تراجع دور الأسرة في تربية الطفل أو الظروف التي مرت بها البلاد أم الانفتاح على العالم؟ تقرير مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
يرى الكثير من الناس أن مستويات القيم التي كانت شائعة في تعاملاتهم مع بعضهم قلت بشكل كبير خلال 20 سنة الماضية، ويذهب بعضهم إلى القول بأن نسبة الصدق انخفضت بين الناس بشكل لافت، بينما يرى آخرون أن نسبة الاحترام بين الناس انخفضت هي الأخرى بنسبة كبيرة. ويعتقد البعض أن الأسباب وراء تراجع مستويات الأخلاق والقيم متعددة، وتحمل إقبال أبو الحب ما ينتج ويعرض من برامج تلفزيونية بعضا من مسؤولية تراجع الاهتمام بالأخلاق بين الناس.
أعتقد يعني بني آدم كان يحترم الإنسان المقابل أكثر من الآن،
وهي بهاي الدخول من خلال هاي الفضائيات وهذا شو اسمه هذه مدروسة بالنسبة لهم، يريدون يضيعوا، بس احنا ما منتبهين، ضيعنا قيمنا، تشلبنا بماذا ينطون اياه ونضيع كل شيء.
ولكن آخرين يعتقدون أن الظروف الاقتصادية والأمنية التي مر بها العراقيون خلال 30 سنة الماضية وافتقار العملية التربوية في المدارس هي التي جاءت بما يعانون منه اليوم من مشاكل تتعلق بتراجع الاهتمام بالقيم، كما يقول ماجد عبود أحمد.
الظروف اللي مر بها البلد أنه أثرت على هواي شغلات، وبالنسبة للأطفال انحرفوا بهواي شغلات يعني بسبب المعيشة، لأنه ماكو عيشة فينحرف، فتصير لا كلام لا تعامل صحيح بهالمجال هذا.
غير أن أبو جعفر يحمل الأسر مسؤولية عدم الاهتمام بتنمية الجانب الأخلاقي لدى الأبناء، ويرجع ذلك لأمور عديدة منها الانشغال وكثرة العمل أو لعدم إعطاء هذا الجانب أهمية من قبل أولياء الأمور.
رغم أنه الكثير من الناس يدعون الدين ولا يلتزمون بالقواعد الدين الإسلامي، وكذلك عدم وجود نظام عام وعدم وقلة الثقافة العامة. فمثلا إذا دق الباب أو جرس التليفون يقول لابنه قل لهم أبي غير موجود. كذلك حتى في الصلاة الصباح لما نقعدهم للصلاة نقول له طلع الفجر، فلما طلعت الشمس، فلما يقعد الابن يشوف بعد ما طلع الشمس يعني، فهي كذبة، احنا نعتبرها كذبة بيضاء، فالكذب كذب، ما لا توجد هناك كذبة بيضاء.
ومرة أخرى هناك من يتهم المدرسة بعدم التركيز على غرس القيم والأخلاق في النشء الجديد إلى جانب العلم والمعرفة.
كل المدرسين والمعلمين في المدارسنا يركزون على المادة العلمية ولا يركزون على المفردات الحياة اليومية التي كانوا يدرسونها لنا في الستينات والسبعينات، كالأمانة والصدق واحترام الكلمة والمرور والمواعيد، فكل هالشغلات كانوا يعلموناها بالمدرسة.
الباحث النفساني محمد الخالدي يدعو أولياء الأمور إلى الاهتمام بشكل جدي بالأخلاق والقيم، كما يدعوهم لأن يكونوا أسوة صالحة لأبنائهم.
الأسرة هي دائما هي النواة اللي من خلالها نعكس بطبيعة تربية أطفالنا، فإذا نزرع تربية صحيحة مثلا الصدق والأخلاق وكذا وهذا، هذا كله ينعكس شنو على شخصيته، فإذا كانت تربية صحيحة تنخلق عندنا شخصية صحيحة.
وتؤيد الباحثة النفسانية إسمهان إبراهيم ما ذهب إليه المتحدث الأخير، وتحمل أرباب الأسر مسؤولية تعميق احترام الأخلاق والقيم في نفوس الأبناء.
طبعا أكيد الأسرة هي دور كبير من ناحية مو فقط احترام الكلمة، هي التربية بصورة عامة بالنسبة للطفل خاصة السنوات الأولى من عمره، لأنه مثلا إذا الأب يدخن يقول له ابنه ليش بابا أنت تدخن، يقول له هاي مو زين، هاي عادة سيئة. زين يقول له بابا أنت ليش لعادة تدخن، ذا هي عادة سيئة. إذا يكذب عليه يشوف هو دا يدخن وهو يقول له عادة سيئة ويقول له هذا مو زين، خاصة الأمور الحلال والحرام، فالأب ذا يحكيها شكل ويطبقها شكل، الطفل راح يصير عنده تضارب بالمعايير دا يشوفها.
لعل التركيز على الحرب ومحاولة جعل الناس يتكيفون معها طوال العقود الثلاثة الأخيرة والتي شهدت عنفا كبيرا في العراق هو ما تسبب بما يسميه البعض تراجعا أخلاقيا أو قيميا في أوساط المجتمع، ولا بد من مساع جادة لإعادة الاحترام والهيبة للأخلاق والقيم بين الناس. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
تربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من، تربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من، شاغل روحي وفكري وبالي حمل كل اللي جرالي، شاغل روحي وفكري وبالي حمل كل اللي جرالي، صاير انت الكل بالكل، صاير انت الكل بالكل.
تربى على قلبي يا خل من عندك صدق،
شاغل روحه فكر وبالي حمل كل اللي يجرالي شغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي صاير انت الكل بالكل صاير انت الكل بالكل
يحسس العراقي بقيمته.
كل وعود بأن راح نسوي لكم الكهرباء إن شاء الله بسنة 2000 وكذا.
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات.
نريد أن نصل إلى ناخب واعي يقدر قيمة صوته ليضعه في المكان المناسب.
إحنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات.
المفوضين تدخل وسع في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك إجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام أدعوكم إلى متابعة أبرز عناوين الصحف الكردية وذلك بصحبة مصطفى صالح كريم.
نبدأ بصحيفة الكردستاني نوع اليومية السياسية ونقرأ فيها. الرئيس بارباني أعلن بأن انتخابات مجالس المحافظات خطوة هامة في مسيرة العملية السياسية. رئيس البرلمان الكردستاني طالب بتعديل مادة تجعل السن المطلوب للنائب هو 25 سنة بدلا من 30 سنة وذلك إرضاء للشباب. أما صحيفة روزنامة اليومية السياسية الأهلية فنقرأ فيها: الرقابة المالية في الإقليم تعمل في كردستان بشكل غير قانوني، لأن قانونا صدر في البرلمان بتوحيد ديوان الرقابة المالية في الإقليم وما زال الديوانان لم يتوحدا. وطالب أحد كتاب الجريدة في مقال له بضرورة تشكيل لجنة باسم لجنة النزاهة على غرار اللجنة الموجودة في العراق وذلك في إقليم كردستان لمساءلة المفسدين. وعنوان آخر يقول: الكرد والسنة يعملون لأجل تغيير قانون الانتخابات. وفي صحيفة آسو اليومية الأهلية نطالع الدكتور برهم أحمد صارع يقول: نتائج الانتخابات إشارة إلى الخارطة السياسية الجديدة في العراق. في السليمانية تم قبول 28 شاباً في القوة الجوية العراقية. الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني شكل لجنة مشتركة في كركوك مع الاتحاد العربي والتركمان. وأخيراً وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ: مسعود بارزاني رئيس الإقليم اجتمع مع شيوخ عشائر الشمل والجبور وقال إن العلاقات العربية الكردية أقوى من مخططات التآمر. روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي قال بأن على العراق التفكير في بقاء القوات الأمريكية في العراق لسنوات أخرى. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى في عالم الصحافة لنتعرف على أبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان والتي طالعتها لنا فائق رسول سرحان.
ذكرت صحيفة الرأي الرسمية إن اليونان ستمنح العراق معونات مالية وخبرات للمساعدة في إعادة إعمار متاحفه التي تعرضت للنهب والسلب. ونقلت الصحيفة عن وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكايوني إن اليونان ترغب في تكثيف تعاونها الثقافي مع العراق. وقالت صحيفة الغد في صفحة مال وأعمال إن توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتسهيل دخول العراقيين إلى المملكة لاقت ترحيبا لدى الأوساط المالية في بورصة عمان، حيث أشار مدراء شركات وساطة مالية إلى أن ذلك سوف يساهم في زيادة نسبة الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي، كما سيحفز بقية القطاعات الاقتصادية وينمي التبادل التجاري بين البلدين. ونقلت الصحيفة عن مدير عام شركة سلوان للوساطة المالية محمد أبو قلبين قوله إن تسهيل دخول العراقيين سوف يسهم في ضخ سيولة جديدة في البورصة التي عانت خلال 3 أشهر من العام الماضي تحديدا من نقص في تدفق الأموال بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية. من جانبها قالت صحيفة العرب اليوم في صفحتها الاقتصادية إن مسؤولين في مؤسسة موانئ العقبة تباحثوا مؤخرا مع وفد عراقي رسمي سبل تذليل العقبات التي تقف أمام انسياب البضائع لصالح العراق عبر الميناء، والتي تأتي انسجاما مع توجيهات الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات سريعة لاستخدام ميناء العقبة في حركة التجارة من وإلى العراق، إضافة إلى دخول الأفراد والبضائع والشاحنات. وذكرت الصحيفة أن مدير عام مؤسسة موانئ العقبة عواد المعايطة أكد خلال المباحثات أن ميناء العقبة يتوفر لديه جميع الإمكانيات لتسهيل حركة تجارة الترانسيت بين الأردن والعراق من حيث توفير مستودعات ومعدات مناولة خاصة تساعد على سرعة تحميل وتفريغ البضائع في الميناء يوميا. كما أكد استعداد الميناء تسهيل إجراءات مناولة بضائع الترانزيت من حيث الرسوم. وننتقل إلى صحيفة الدستور التي قالت في ملحقها الثقافي أن مركز رؤى للفنون يستضيف في 3 شباط المقبل المعرض الشخصي 7 للفنانة العراقية بتول ألف كيكي. وتتناول لوحات المعرض الذي يحمل عنوان جسد موشوم تجليات روحية حميمية للجسد الإنساني بكل عذاباته ومحنه ومعاناته ومسراته وانكساراته. وستتبرع الفنانة بتول الفكيكي بجزء من ريع المعرض للأونروا دعما للشعب الفلسطيني في غزة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
في في هذا الأسبوع من برنامج كولاج نستمع إلى أهمية العيش مع الأهل.
أفضل أن أبقى يا أهلي خصوصاً في حالة الغربة وتعيش
يعني وحدي شايلة هم شلون أشتري شلون أروح للسوق.
وفي نفس الحلقة من برنامج كولاج ما معنى العيش مع الأصدقاء؟ لازم تعيش ويا
كل واحد طبعاً شكل كل واحد ريحته.
لكن أيضاً هناك بعض الجوانب بالعيش الانفرادي.
أعتقد أوروبا لازم هيك العيش.
فأهلاً وسهلاً بكم ببرنامج كولاج في هذا الأسبوع.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام في كل مكان وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع انتهاء عملية التصويت الخاص في تكريت دون خروقات تذكر. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان. سيدتي وسادتي، وسط تحذيرات مستمرة لبعض الكتل والكيانات السياسية من حصول تزوير في انتخابات مجالس المحافظات وتأكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحماية مراكز التصويت وصناديق الاقتراع ووصول نحو 800 مراقب دولي لمراقبة سير العملية الانتخابية، قلل مراقبون ومتابعون لموضوع الانتخابات من إمكانية حصول تزوير وتلاعب في عملية التصويت أو فرز النتائج. عادل محمود تابع هذه الآراء من بغداد.
تصاعدت في الأيام الأخيرة بعض الأصوات محذرة من حدوث تزوير في الانتخابات، وهذه النداءات وإن كانت أقل حدة مما كانت عليه في التجارب الانتخابية السابقة، إلا أن جملة من الأسباب يمكن تصورها وراءها: الأجواء الأمنية الجيدة التي تجري بها الانتخابات الحالية والاستعدادات الكافية لإجرائها ومشاركة جهات ومراقبين دوليين في متابعتها، كلها أشياء ينبغي أن تبعث الاطمئنان في أن الأمور تجري بشكل ملائم، الأمر الذي يجعل العديد من المواطنين يشكون في الدوافع الحقيقية لهذه التحذيرات.
مسألة التزوير ولا يمكن أن تطلق حكم مسبق قبل ما تكون الحالة مثبتة أو تكون الحالة وقعت فعلا، فمسألة إطلاق مسألة التزوير أعتقد بأنه هذا تجني كبير على أناس ربما البعض أو الكثير فيهم هو يمتلك نزاهة ويمتلك عمق ويمتلك أخلاقيات في المهنة، فيأتي هذا الاتهام مسبق على ما سيكون.
شنو الدوافع له؟
فإطلاقهم لهذا الحكم غايات معينة للانتخابات أو الترويج أو الإسقاط، أحيانا يروج الشخص لإسقاط شخص آخر يعتقد بأنه راح يكون أفضل منه أو يكون في موقع أحسن.
وحتى مع احتمال حصول بعض حالات التلاعب والتزوير فإنها تكون محدودة بحكم المراقبة والإشراف الشامل المحلي والدولي على الانتخابات، سيما وأن الناس لاحظوا أن الاتهامات الكثيرة التي أطلقت حول حدوث تزوير في الانتخابات السابقة لم يظهر لها أساس كاف.
أغلب المرشحين يعتمدوها لأن حتى إذا ما يفوز بالانتخابات يعني يتعكس على هذا الجانب بأنه حالات تزوير، حتى لو كانت أنه تحدث هي حالات تزوير ولكن يجوز محدودة يعني أو حتى الأصوات محسوبة، لكن هذه الحالة نعتبر أنه قبل الانتخابات تبرز أنه حالات التزوير في الانتخابات، وسمعنا هواي تصريحات من مسؤولين أو مرشحين وبالأخص من القوائم الصغيرة أو الشخصيات المنفردة التي رشحت الانتخابات، لكن الحقيقة من أنه أثبت وجوده في الساحة لا يخشى مسألة التزوير.
طيب تعتقد يعني صارت هي حالات تزوير سابقة يعني أم أنه تقديرك يعني ممكن تصير حالات تزوير لو الإجراءات المتخذة كافية؟ يعني
في حالة تزوير تحصل في أي مجال حتى في البلدان المتقدمة يعني بشتى الوسائل، لكن هاي الحالات مهما تكون لا تشكل نسبة بالنسبة لحالات التزوير.
ويبقى السؤال، هل أن أحد الأسباب وراء هذه التحذيرات والاتهامات هو افتقار بعض الأحزاب والجهات المشاركة في الانتخابات إلى الروح الديمقراطية، شأنها شأن مظاهر عديدة في المجتمع العراقي والتي تجعلها غير قادرة على تقبل قواعد ونتائج الممارسة الديمقراطية برحابة صدر وروح رياضية؟
وللأسف الشديد احنا دائما ننطلق في أحكامنا من مسائل شخصية ونسقطها على الأحكام العامة، بالتأكيد هذا أيضا هو عدم وعي في المسألة الانتخابية ومسألة المسألة السياسية. مسألة السياسية لابد أن يكون الإنسان المرشح على وعي تام وكبير من في وعي السياسي وفي وعي الانتخابي أيضا وفي وعي المجتمع أيضا من خلال الناس اللي راح يخدمهم من خلال هذه العملية.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى مع موضوع الانتخابات المحلية، حيث انتهت مساء الأربعاء عملية التصويت الخاص التي شملت قوات الأمن العراقية والمعتقلين والراقدين في المستشفيات في محافظة صلاح الدين. شارك 35,000 ناخب من أفراد قوات الشرطة والجيش والكوادر الطبية وأدلوا بأصواتهم في مركز التصويت الخاص الذي أقيم في مدرسة المستنصرية في تكريت وباقي المناطق التابعة للمحافظة.
مراسل إذاعة العراق الحر زار المركز والتقى بعدد من أفراد قوى الأمن الذين أكدوا أنهم اختاروا من يريدون دون أي ضغوطات سياسية، كما يقول محمد حسون من شرطة تكريت.
انتخابات جيدة وشفافة وديمقراطية، كل واحد ينتخب اللي الشخص اللي يريده واللي يشوفه ناجح في المجتمع وإله صوت ويعبر عن المجتمع والناس هو اللي صوتنا له.
مشاركتنا لغرض العملية الديمقراطية ولغرض التغيير إن شاء الله، وإحنا ندعم العملية الديمقراطية ونحس بأمان والمركز الانتخابي وخارج المركز الانتخابي وداخل القاعة الانتخاب كذلك القاعة نزيهة.
ماكو ضغوطات؟
لا ماكو ضغوطات نهائيين وبراحة.
عملية منظمة لقيادة الشرطة، تفتيش لكافة عناصر الشرطة، تسهيلات للناخبين، لا توجد ضغوطات على أي ناخب، لم تسيس أي جهة لصالح العناصر الأمنية بل قالوا ما بحريتهم.
آلية التصويت كانت مجهولة لدى أغلب الناخبين من منتسبي الشرطة والجيش والكوادر الطبية، الأمر الذي شكل بعض الصعوبات لدى الكوادر المشرفة على العملية الانتخابية. جلال مجيد مدير مركز التصويت الخاص في تكريت.
آلية العمل تفرق عن آلية السابقة، يعني الظرف السري والظرف المشروط والقائمة، يعني شوية يجدون بها صعوبة الناخبين، بس أنا نعلمهم عصيرا حتى إذا واحد أي واحد من عناصر الناخبين تكلم ويلقى عنه من حقنا نقول له لا، اسحب نفسك اسحب نفسك عن الشخص المعني، منك شغلة تأثر بيه بأي كلام. وحتى المراقبين قلنا لو إذا تلاحظون واحد يرسل معلومة الآخر بلغونا به حتى نبعد عن الآخر.
مراقبو الكيانات السياسية وصفوا العملية الانتخابية للمشمولين بالتصويت الخاص في تكريت بالجيدة، ولم يسجلوا أي تخرقات تذكر، كما يشير المراقب عن الحزب الدستوري سبهان محمود.
العملية جيدة صراحة، بس بها بعض الإشكالات، الناس عندها في صدرها شخص معين بس هو يوجد الرقم القائمة والتسلسل، فجاءوا يعانون من هذا الموضوع، فالمفوضية توجيههم بعض التوجيهات الخفيفة. يعني
المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات قدمت العديد من التسهيلات للكوادر الصحفية، ومنها السماح لهم بإجراء اللقاءات في كل المراكز الانتخابية التي تمت بها العملية التصويت الخاص دون أن تقع أي حوادث أمنية تذكر في معظم مراكز الاقتراع بعد أن طوقت هذه المراكز قوات الشرطة العراقية بمفردها. علي عيسى عمران مدير إعلام المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات في صلاح الدين.
تلقينا اتصال من المكتب المفوضي المكتب الوطني انه مسموح لجميع الاعلاميين الدخول باي مركز اقتراع للتصويت الخاص، النقل مباشر، مسموح لهم النقل مباشر.
عدد المسجلين على التسجيل الخاص حسب
حوالي اكثر من 35 الف ناخب، جيش وشرطه ومستشفيات. كنا يوجد خروقات وكما قلت رفعناها للمكتب، يعني حوالي اكثر من 100 مخالفه. هناك خروقات وهناك جرائم انتخابيه، نرفع الكتب يعني العفو استمارة رصد الخروقات للمكتب الوطني ويحدد إذا كان هناك خرق أو جريمة انتخابية.
بعد أن أغلقت صناديق اقتراع التصويت الخاص في الساعة 5 مساء، نقلت هذه الصناديق إلى مركز العد والفرز في المفوضية العليا في تكريت لإجراء عملية الفرز والإحصاء. عبدالله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، يوم السبت المقبل هو موعد انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. إذاعة العراق الحر وعبر شبكة مراسليها في بغداد والمحافظات الأخرى ستتواصل معكم في تغطية حية لسير العملية الانتخابية، فابقوا معنا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي صلاح البحر.
Smile.
يحبني ولا ما يحبني، خلاص ما عاد يعجبني، ما هو آخر الدنيا، ما هو آخر الدنيا، علاش أقبل يعذبني.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء على أهمية تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق للحد من الانتهاكات.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين،
عملا بالدستور العراقي الذي نصت إحدى فقراته على تشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان تكون تحت إشراف مجلس النواب، صوت البرلمان العراقي في 16 تشرين الماضي على قانون يؤسس مفوضية باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، تتمتع بشخصية معنوية ولها استقلال مالي وإداري وترتبط بالبرلمان وتكون مسؤولة أمامه. وصادق مجلس الرئاسة الجمهورية على قانون المفوضية في 14 كانون، وجاء في بيان المجلس أن المفوضية تهدف إلى ضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلا عن ترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان وتنميتها وتطويرها. جهات عديدة رحبت بهذه الخطوة مؤكدة أن تأسيس مفوضية مستقلة لا ترتبط بالسلطة التنفيذية سيعطيها مصداقية أكثر في متابعة واحد من أهم الملفات الساخنة والمعقدة في العراق، وهو ملف حقوق الإنسان. ولكن عند قراءة بيان تأسيس المفوضية يلاحظ أن مهامها وأهدافها مماثلة للأهداف والمهام التي قامت عليها وزارة حقوق الإنسان، أو ما تقوم به أيضا هيئات ومنظمات غير حكومية كثيرة. وبالتالي طرح سؤال شغل بال عدد غير قليل من المواطنين، وهو لماذا الحاجة إذن إلى جهة أخرى تضاف إلى القائمة الطويلة من وزارات وهيئات ولجان ومستشارين ومنظمات غير حكومية رفعت جميعها شعار حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته والحد من الانتهاكات. البعض استغرب مما يحدث في العراق قائلا إن الانتهاكات تزداد وتتناسب طرديا مع تأسيس كل هذه الجهات، في حين كان ينبغي أن يحدث العكس. وبالتالي ذكر البعض أن هذه الهيئات ما هي إلا أرقام جديدة تضاف إلى تلك القائمة، وما يحدث بعد تشكيل أي هيئة هو المزيد من البيروقراطية وإيجاد فرصة أكبر لهذه الجهات لإلقاء اللوم على البقية في حال حدوث أي تلكؤ في عملها. مستمعنا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على تأسيس هذه المفوضية، البرنامج استضاف أولا السيد حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، الذي رحب بقرار المصادقة واعتبره خطوة مهمة في بناء عراق جديد. العبيدي ذكر أن من الأسباب الرئيسية التي استوجبت تأسيس المفوضية هو أن وزارة حقوق الإنسان بالرغم مما تقوم به في مجال حقوق الإنسان لا يمكن الاعتماد عليها لأنها جزء من السلطة التنفيذية، أي بمعنى آخر هي غير مستقلة.
نحن كنا حريصين على إنشاء هذه المفوضية، ونحن أيضا من خلال متابعتنا لاحظنا أن وزارة حقوق الإنسان هي لا شك أن وجودها هو أيضا يعد مهما في بناء العراق الجديد، لكن نحن كنا نتطلع إلى بناء هذه المفوضية لأن المفوضية كما أشرت قبل قليل أنها تحت إشراف مجلس النواب وهي مستقلة وليست جزءا من السلطة التنفيذية، ونحن نعتقد أن أي مؤسسة تعنى بحقوق الإنسان وهي جزء من السلطة التنفيذية لا شك ربما تكون هنالك بطريقة أو بأخرى نوع من المحاباة أو نوع من المجاملات، لا نعتقد أنها ستلتزم عملها بشكل صحيح أو تأخذ حريتها بشكل مطلق في رصد الانتهاكات سيما المتعلقة أو الصادرة أو الحادثة التي حدثت على يد من ينتسب إلى السلطة التنفيذية. يعني نحن في الوقت الحاضر هناك أصوات صدرت في المطالبة بإلغاء وزارة حقوق الإنسان لأن هذه الأصوات تعتقد أن لا أهمية بعد ذلك لوزارة حقوق الإنسان. حقيقة نحن من وجهة نظرنا نعتقد على الأقل في الوقت الحاضر أن تبقى وزارة حقوق الإنسان، لأننا كما أشرت أننا بحاجة إلى مؤسسات عديدة تقوم بالاهتمام بملف حقوق الإنسان.
أنت مع بقاء وزارة حقوق الإنسان؟
أنا مع بقاء الوزارة لحين أن تأخذ المفوضية دورها، ومن ثم تكون هناك دراسات من ذوي الاختصاص والمراقبين والمتابعين، وبعد ذلك إذا كانت هناك انتفت حاجة وجود الوزارة عند ذلك ليس هناك يعني ليس صعبا أنه إلغاء الوزارة أو إبقاء الوزارة.
المشكلة التي مر بها العراق خلال هذه الفترة كانت التسييس والمحاصصة والتوافق بين الجهات من أجل تأسيس هذه الجهات، إن كانت حكومية في الوزارات أو في البرلمان. خلال لقاءاتنا أخيرا مع عدد من الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ذكروا أنه هذا الموضوع أيضا دخل في موضوع اختيار الهيئة، هيئة المفوضية، يعني مرة أخرى تدخل المحاصصة والتوافق والتسييس في عملية اختيار هيئة للمفوضية. ألا تعتقد أنه هذا الشيء سوف يؤثر على استقلالية ونزاهة المفوضية؟
قضية المحاصصة هي حالة وقتية، وكانت الحاجة لها بسبب إرضاء جميع الأطراف العراقية من أجل أن نحقق المصالحة ومن أجل أن نتجاوز عقبات أو مشاكل كبيرة وقعت في العراق. قد يشعر البعض أنه مغبون أو أنه مظلوم أو أنه لم ينل أنه مكانته في الأطراف الجديد. أنا أعتقد أنه إذا كانت الواقع الحالي اليوم على قضية المحاصصة، لا يعني هذا أننا نعتمد المحاصصة دون قضية الكفاءة والنزاهة والأمانة. لا أن يقول بمجرد أن ينتمي للجهة الفلانية من غير أن ننظر إلى كفاءته ونزاهته وعلميته وخبرته وتجاربه وأدائه، هذا لابد منه.
مستمعين الكرام، وزارة حقوق الإنسان التي شكلت عام 2004 أكدت أكثر من مرة على الدور المهم الذي تقوم به في متابعة ملف حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين والحد من الانتهاكات من جهة، ومن جهة أخرى مراقبة الحكومة العراقية وتثبيت الخروقات ورفع تقاريرها الدورية التي تنبه من خلالها إلى تلك الانتهاكات. وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان أكدت في مقابلة أجريت معها أن الوزارة هي من الجهات الرئيسية التي دعت إلى تأسيس المفوضية لكي تقوم مع الوزارة ومنظمات المجتمع المدني ببناء منظومة حقوق الإنسان التي لا تكتمل إلا بوجود هذه المكونات الثلاث. ميخائيل أشارت إلى أن الوزارة ستستمر في عملها لسنوات عدة حتى بعد تأسيس المفوضية لوجود ملفات وأمور عديدة لا بد للوزارة من متابعتها لعدم قدرة المفوضية على تغطية هذه المواضيع.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان، احنا سعينا كوزارة إلى تأسيسها أكثر من سنتين. كانت الوزارة هي اللي ساعدت أن تكون هناك مفوضية عليا لحقوق الإنسان. احنا من وجهة نظرنا انه اي منظومة لحقوق الانسان للتعامل مع حقوق الانسان خاصة في العراق لا تكتمل الا بوجود عدة جوانب. الجانب الاول هو منظمات مجتمع مدني فاعلة، الجانب الثاني جهة حكومية فاعلة، والجانب الثالث مفوضية مستقلة او جهة مستقلة للتقييم والمراقبة والرصد. حاليا اللي موجود ولحد الان العمل هو فقط من وزارة حقوق الانسان، اي فقط من جهة حكومية. منظومة حقوق إنسان لا تكتفي بجهة حكومية، يجب أن يكون هناك عدة جهات. هذا جانب. الجانب الثاني، إحنا في مرحلة بناء حقوق إنسان، في مرحلة بناء ثقافة كاملة، في مرحلة تغيير هيكلية كاملة لدولة. فهذا الموضوع مو مثل الدول الأخرى اللي ما عندهم مشاكل، هي كم مشكلة حول حقوق الإنسان تحتاج لها مفوضية مستقلة لمتابعة الحكومة. احنا الجهه اللي تخرق حقوق الانسان هي ليست فقط يعني بعض اشخاص من الحكومه، هناك جهات اخرى اللي هي من المدنيين ايضا ليخرقوا حقوق الانسان. ولذلك وجود جهه حكوميه فاعله هي ليس فقط لرصد ما يعني داخل السجون او المعتقلات، بينما هي لتقويم اداء الحكومه ومساعده المؤسسات الدوله على حماية حقوق الإنسان ضمن عملها وضمن تخصصها. هذا موضوع جدا مهم يعني مطلوب بشكل كبير جدا.
سيدة وجان، مصير وزارة حقوق الإنسان بعد تأسيس المفوضية، عند طرحنا هذا السؤال للسيد حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ذكر أنه مع فكرة بقاء الوزارة لفترة ما، وبالتالي ينظر لاحقا بمصير وزارة حقوق الإنسان، لأنها كما ذكر في أكثر من مرة أثناء المقابلة إنه جهة غير مستقلة.
وزارة حقوق الإنسان أنا أعتقد يعني راح تبقى مستمرة لفترة لا تقل عن 6 أو 7 سنوات قادمة. عمل المفوضية لا يغطي عمل وزارة حقوق الإنسان بشكل كامل. مثلا عندك موضوع المقابر الجماعية السابقة، المقابر الجماعية نتيجة ضحايا العمليات الإرهابية ما تغطي المفوضية. موضوع إنهاء الملفات العالقة بين العراق وإيران نتيجة الحرب العراقية الإيرانية ما تغطي المفوضية. الملفات العالقة مع الكويت نتيجة الحرب الخليج الثانية المفوضية ما تغطي. موضوع كتابة تقارير إلى الأمم المتحدة، كتابة التقارير المفوضية ما تغطي، لأن الأمم المتحدة ما تقبل أي تقارير إلا من جهة حكومية، وبذلك المفوضية غير قادرة على رفع تقارير إلى الأمم المتحدة حول تقييم الوضع أو رفع تقاريرها واقع حقوق الإنسان في العراق.
أعزائي المستمعين، ولكن أين دور منظمات المجتمع المدني إزاء ما يحدث؟ وهل هي مع فكرة تأسيس المفوضية؟ وهل العراق الآن بحاجة إلى هيئة جديدة؟ هذه الأسئلة وجهناها إلى السيد باسل عبد الوهاب العزاوي، رئيس المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني التي تنضوي فيها أكثر من 1000 منظمة غير حكومية. العزاوي رحب بقرار تأسيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وأكد أنه آن الأوان لكي تحل المفوضية محل وزارة حقوق الإنسان باعتبارها جهة مستقلة، وأضاف أنه لا ضير من وجود كل هذه الهيئات في بلد يمر بمراحل انتقالية يحتاج من خلالها إلى الكثير من الدعم والمساعدة.
إن قانون تأسيس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هو بادرة رائعة يأمل بها المجتمع المدني خيرا. إن وجود وزارة لحقوق الإنسان هو بحد ذاته انتهاك لحقوق الإنسان. لا يجوز لوزارة هي مؤسسة حكومية من ضمن الحكومة أن تنتقد أداء الحكومة أو أن ترفع الحيف عن الشعب وانتهاكات حقوق الإنسان. نحن مع تأسيس هيئة مستقلة تنتخب من منظمات المجتمع المدني، يشرف البرلمان الذي هو جهة منتخبة على هيئة وطنية الغاية منها أن تكون هيئة غير مسيسة وغير تابعة بأمر ووصاية وتعيين من الدولة.
طيب أستاذ باسل، يعني هناك وزارة لحقوق الإنسان وهناك لجان شكلت في البرلمان لمتابعة واقع حقوق الإنسان، إضافة إلى العشرات بل المئات من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان. كل هذه الهيئات والمنظمات والجهات عملت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن والانتهاكات مستمرة. السؤال هو ماذا يمكن أن تضيفه المفوضية الآن في الحد من الانتهاكات وصيانة حقوق الإنسان؟
منظمات المجتمع المدني قاصرة في أداء عملها في مجال المجتمع في مجال حقوق الإنسان. لماذا؟ لأنها تفتقد إلى التمويل وهو أساس عملها، كذلك تفتقد إلى البرامج الدولية وإلى الرؤية الواضحة لحداثة تجربة المنظمات في هذا المجال. ثانيا، في مجال البرلمان اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ليست لديها الصلاحيات الكافية، إنها لجنة تستعرض هموم وانتهاكات حقوق الإنسان وتبدي وجهة النظر. ثالثا، كلما زادت الهيئات وكلما توسعت منظمات مجتمع مدني، ممثلي من الحكومة العراقية، مفوضية مستقلة ولا غير فيه، عسى أن هذا كله سيؤدي بالنتيجة إلى ظهور قوى حقيقية وناشطين فاعلين في مجال حقوق الإنسان والتقليل من الانتهاكات الخطيرة التي تجرى في العراق.
ما هو مصير وزارة حقوق الإنسان في هكذا حال أستاذ باسل؟
نحن نعتقد أن الوزارة يجب أن ينتهي دورها، أن هذه الوزارات المدنية التي أسست في العراق هي وزارات حديثة ولم تؤدي الواجب والغرض الموكول لها. أنا أعتقد أنه يجب أن تحل هذه الوزارة ويجب الاستفادة من كوادرها إذا كان لديها كوادر في هذا المجال بتطعيم كوادر المفوضية أو انتقالهم إلى جهات أخرى، ويجب أن يكون ملف حقوق الإنسان بيد جهات مستقلة حصرا وحيادية فقط وبدون تدخل ووصاية من الدولة.
سيداتي سادتي، مجلس رئاسة الجمهورية ذكر في بيانه أن المفوضية ستتولى مهام تلقي الشكاوي الخاصة بالانتهاكات السابقة واللاحقة والتحقيق الأولي في هذه الانتهاكات للتأكد من صحتها وتحريك الدعاوي وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف البيان أن القانون ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بأعمال ومهام المفوضية، وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqi@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.